الحمد لله حمدا يليق بجلاله، وصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا نسوا تذكروا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يملأ بالطاعات أيامنا وليالينا، وأن لا يحرفنا عن الحق، وأن لا يزيغنا عن الهدى، وأن يحيينا عليه وعليه يميتنا، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أخذنا جملة من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة. قد ذكر المؤلف رحمه الله المسائل المتعلقة بهيئة القائم إلى الصلاة والتكبير ورفع اليدين وقراءة الفاتحة وما يكون مما يعتبر لقراءتها، إلى أن ذكر أيضا ما يقرأ بعد الفاتحة ثم الركوع بعد ذلك، وانتهينا إلى آخر مسائل الركوع، فنكمل ما توقفنا عنده بإذن الله. نعم. نعم. إذن بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تكبير المكبر لركوعه وصفة الركوع وما يقول في ركوعه وأين يضع يديه من ذلك، وذكرنا هيئة الركوع أو صفة الركوع التامة، كما ذكرنا الصفة التي يحصل بها الإجزاء، وهو أن يصل متوسط الخلقة بيديه إلى ركبتيه. وبعضهم يقول كما نقل صاحب الإقناع عن المجد بن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول أنه بحيث يكون إلى تمام الركوع أقرب منه إلى تمام القيام. واضح؟ يعني لو افترضنا هذا تمام القيام وهذا تمام الركوع، فما بينهما بحيث يكون أقرب لهيئة الراكع منه إلى هيئة القائم لكان ذلك هو ما يحصل به الإجزاء، وهما قريبان من بعض أو متقاربان فيما ذكره. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. إذن هيئة الرفع بأن يبدأ برفع رأسه، وأيضا إذا رفع رأسه فإنه يرفع مع ذلك يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يرفع يديه إذا كبر للركوع وإذا رفع كما في حديث ابن عمر. وعند الحنابلة أيضا أرادوا بهذا ماذا؟ أرادوا بهذا أن يبينوا أن حركة اليدين مقارنة لللفظ بالتكبير، بحيث يبتدئ برفع اليدين مع ابتدائه بالتكبير، وينتهي من الرفع أو من حركة اليدين بانتهاء لفظ التسميع، عفوا التسميع في قوله سمع الله لمن حمده. واضح يا أخوان؟ فيقول ذلك الإمام والمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل ذلك أن قول سمع الله لمن حمده للإمام، والمنفرد كالإمام سواء بسواء، والمنفرد كالإمام سواء بسواء، فيقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه ثم يرسلهما أو يقبضهما، ثم يرسلهما أو يقبضهما. قبل أن نبين ذلك، من الأخطاء الشائعة خاصة عند السعوديين، نعم، حتى وخاصة عند أئمة المساجد أو طلبة العلم أو نحوه، أنه إذا رفع يديه ثم جاء ينزلهما لا بد أن يمسك بعمامته، وهذا خلل فاحش، خاصة أنه ملازم لكثير من الناس في تلك الحال، فأولا أنه يتحرك حركة لا أصل لها ولا حاجة إليها، والثاني أنه يشغله عما ينبغي له من فعل هيئة الصلاة التامة. فنقول إذا رفع يديه فبعد ذلك هل يقبضهما أو يرسلهما؟ المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى ونص على أنه هو المذهب أنه مخير في ذلك، فإن شاء أرسل وإن شاء قبض. لماذا؟ لأن أولا من جهة النقل فإنه لم يأتي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه الصحابة ذكر موضع اليدين بعد الرفع من الركوع خاصة، واضح؟ يعني لم يأتي في أي ممن ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن رفع يديه قبضهما أو أرسلهما، لم يأتي شيء من ذلك. فبعد هذا اجتهد أهل العلم هل يعاد إلى الأصل العام ويستصحب الأصل أن الأصل في اليدين أن تكون مرسلة، أو يستصحب الأصل القريب وهو أن حال القيام يكون المصلي قابضا يديه، واضح؟ فمن قال هذا قال يرسلهما، ومن قال بالثاني قال بأنه يقبضهما. ولذلك لما كانت المسألة محتملة أحمد رحمه الله تعالى خير في ذلك. وأحمد لما لم يكن في هذا نص يمكن أن يعتمد عليه أو أثر يمكن أن يستمسك به فإنه أطلق في هذا وخير، وهذا من تمام فقهه وكمال ورعه. وهنا ينبغي التنبيه على مسألتين، لأن هذه من المسائل التي أحيانا يكثر فيها الجدل. الأمر فيها في مثل هذه المسألة يسير جدا، فلا غضاضة على من قبض ولا غضاضة على من أرسل. وإن كان بعض أهل العلم من المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى شدد في أن القبض خلاف السنة وأنه بدعة، فهذا لا ينبغي أن يكون ولا وجه له، ولم يقل به أحد من أهل العلم قبله. نعم. ولو نظرنا يعني من حيث أيضا النظر والتأمل فإن استصحاب الأصل القريب أحسن من استصحاب الأصل البعيد. لماذا؟ بدليل أنه بعد تكبيرات العيد لا أحد يقول إلا أنه يقبضهما، مع أنه حركة أو تغير حال. نعم. كذلك في صلاة الجنازة فإنه بعد أن يكبر يقبضهما ويعتبرونه قياما واحدا مع حصول تغير الحال فيه. نعم. وقد يقال مثل ذلك في صلاة الكسوف إذا قام إلى الركوع الثاني قبل الركوع الثاني. فعلى كل حال الأمر في ذلك يسير جدا، فسواء قبض أو أرسل فالأمر سهل ولا غضاضة في شيء منهما. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وقلنا من أن ذلك مقارن لقول الإمام. وهنا سمع الله لمن حمده، سمع ما معناها؟ السمع هنا السمع في الشرع يطلق على إدراك المسموع والإحاطة به ويقصد به إجابته، وهنا والإجابة أخص من الأول لأنها تقتضي السمع والإحاطة والإعطاء والإجابة، أليس كذلك؟ فهنا يقول أهل العلم أن المقصود أجاب، يعني أجاب الله سبحانه وتعالى من حمده، من أثنى عليه بالمحامد وما ينبغي لله جل وعلا من الثناء والمدح ووصفه بما يليق به سبحانه وتعالى. قال: وبعد قيامهما يقولان ربنا ولك الحمد. بعد قيامهما يعني الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. فقول ربنا ولك الحمد هذه حال القيام أو بعد الثبوت في القيام كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. ثم يقول من أنه يقول طبعا قبل أن نأتي إليها، فقول ربنا ولك الحمد هذا عند الحنابلة هو الأشهر، وإن قال ربنا لك الحمد بدون واو فجائز، لكن يقولون هذا أقل، ويفضلون ربنا ولك الحمد على ربنا لك الحمد من وجهين. أولهما إيش؟ كونها أصح، أو ليس أصح، كلها صحيحة لكن مروياتها أكثر. والثاني يقولون أن فيها زيادة بناء، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وأيضا في الفضل والأجر في أنه زاد حرفا فيزيد أجره بإذن الله جل وعلا. ثم يقولون وإن قال اللهم ربنا لك الحمد فجائز أو فحسن، وربنا لك الحمد أفضل من اللهم ربنا لك الحمد أصح أو أفضل عندهم من اللهم ربنا ولك الحمد. هنا لماذا قالوا من اللهم ربنا لك الحمد أفضل من اللهم ربنا ولك الحمد؟ قالوا ذلك إيش؟ من جهة ما ذكروه في الأول، أن كثرة ثبوت هذا اللهم ربنا لك الحمد أكثر من اللهم ربنا ولك الحمد. فإن قال أحدنا التعليل فنقول التعليل يصار إليه إذا كان عاضدا للنص، أما إذا كان ليس بعاضد للنص فالنص مقدم على ما جاء به التعليل. يعني قد يقول واحد زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، نقول لا غضاضة في ذلك ما لم يكن ثم ما يرجح ذلك من وجه النقل، فالنقل أقوى وآكد. على كل حال كلها صحيحة ثابتة، لكن الحنابلة رحمه الله تعالى حينما فرقوا بين هذا وهذا 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 نظروا إلى كثرة ثبوته أو روايته. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنكر الأخير اللهم ربنا ولك الحمد، أو كأنه غاب عنه ثبوته، ولا غضاضة عليه، فإنه ألف زاد المعاد هذا المؤلف العظيم الكبير في رحلته إلى الحج، فليس بحضرة كتاب ولا معه في ذلك ما يرجع إليه، ففات عليه واستدرك من يعني أخرج الكتاب وحققه. على كل حال فإذا يقول ربنا ولك الحمد، ثم يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وظاهر هذا يعني الاقتصار على ما ذكروه هنا، فما جاء من روايات أخرى في تكميل ذلك فإنها لا تقال. والذي يظهر أن الحنابلة رحمه الله تعالى لم يقصدوا ذلك، وإنما اختاروا هذا اختيارا، وسنشير إلى وجه الاختيار. ولذلك قالوا وإن زاد، لكن هذا يفهم من كلام المؤلف، قد يفهم أن الاقتصار عليه، لكن في الإقناع وفي غيره قال وإن زاد أهل الثناء والمجد أحق، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد فحسن. وإن زاد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما في حديث ابن عباس فأيضا حسن. المجد بن تيمية أظنه المجد بن تيمية قال ويقتصر على ذلك، ولاحظ في هذا ملحظا لطيفا يعني فيما ذكره هنا، قال لأنه إذا كان لا يزيد على أدنى الكمال الذي هو قول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ونحوها، فإن هذا أنسب له من جهة ماذا؟ من جهة تسوية الصلاة في أن بعضها ليس أطول من بعض، أو اتساق الصلاة في قرب بعضها من بعض، واضح؟ فعلى كل حال هم يقررون من أنه إن زاد بالأدعية الأخرى فلا غضاضة في ذلك، وهذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول هنا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، في بعض الروايات ملء السماوات، وكلها روايات صحيحة. والملء هنا يعني اعتبار الشيء بقدره، فهل يحتاج إلى أن يقال لو كانت أجساما كما يقول بعضهم؟ بعضهم يقول هذا يعني أنها يعني لو كان الحمد جسما أو جوهرا لملأ السماوات والأرض. وبعضهم يقول لا يحتاج إلى ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة له كلام جيد في ما يتعلق بهذا. نعم. قال: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد. حنابلة رحمه الله في المشهور من المذهب يقولون أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ويسكت، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يزد على ذلك، فكأنهم أرادوا أن يوافقوا ظاهر النص في الاقتصار على ذلك. وهذا له وجه، وإن كان قول عند أحمد قول وقال به كثير من محققي الحنابلة أن المأموم لا يقول ما يقوله الإمام من ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ونحو ذلك مما جاء في ما يقوله حال قيامه. ويقولون أيضا لأن حال القيام أيضا حال يطول فيها القيام وليست بحال سكوت، فلا يحسن به أن يسكت، فما دام أنه ليس بمشغول بسماع إمامه فالأحسن له أن يكون له ذكر يذكره أو قول يقوله. فكان قوله بمثل هذه الأذكار الواردة في هذا الحال مناسبة.
ثم يشرب مكبرا ثالثا على سبعة أعقاب، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع عقبه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
قال: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، عفوا، ثم يخر مكبرا، عفوا، ثم يخر مكبرا ساجدا، يخر مكبرا ساجدا بعد أن يفرغ من القيام بعد الركوع فإنه يخر. وهنا قال يخر ولم يقل ينزل، وهذا لأهل العلم معنى، وهو أن يكون نزوله شيئا واحدا. إذا خر السقف نزل نزولا واحدا، يعني ليس متتابعا، وهذا بأن ينزل على هيئة واحدة بكليته حتى إذا وصل إلى الأرض بعد ذلك إيش انحنى جسمه وبدأ بالوصول إلى الأرض برأسه. واضح؟ هذا هو قوله ثم يخر مكبرا، وهنا قائلا الله أكبر، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقالات في من يكبر بين كل ركن وركن، ولا يرفع يديه هنا، وهذا لا إشكال في أنه ليس محلا للرفع لأنه لم يأتي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وما جاء في بعض الروايات فإنها لا تصح ومعلولة عند أهل العلم. ساجدا على سبعة أعضاء، سبع الأعضاء جاء السجود عليها في الأحاديث الصحيحة، ومن أشهر ذلك حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، القدمين والركبتين واليدين والجبهة، وأشار إلى أنفه. نعم. ثم قالت على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه. وهنا لاحظ أنه مع اختصاره لهذه الجملة إلا أنه جمع بين أمرين، بين ما يسجد عليه وبين كيفية السجود، فقال ثم على رجليه ثم ركبتيه، يعني كأنه يقول ثم دالة على الترتيب، أنه إذا خر إلى هيئة السجود فأول شيء يصل إلى الأرض بعد قدميه التي ثبتت على الأرض ركبتيه، ثم يديه، ثم الجبهة. وأصل ذلك ما جاء في حديث وائل بن حجر أنه نزل لما نهى أن يبرك أحدكم كبروك البعير، قال: وليقدم ركبتيه على يديه. وفي هذا جرى الكلام الطويل، ما الهيئة التي يحصل بها بروك البعير؟ لأن الإنسان في صلاته منهي عن أن يماثل الحيوانات، نهي عن نقر كنقر الغراب وبروك كبروك البعير واعتماد كاعتماد الكلب، ويعني ما جاء في الثعلب وغيرها من الأشياء التي جاءت بالمفارقة لها. فمن ذلك هنا ألا يبرك بروك البعير. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه يقدم ركبتيه على يديه، ويستدلون في هذا بماذا؟ بما جاء في حديث وائل ابن حجر، نعم، وأنه أصح حديثا من حديث أبي هريرة، نعم، الثاني أن ذلك جاء عن عمر وجاء عن بعض الصحابة، أن ذلك أتم من جهة المعنى، فإنه هو الذي تحصل به مفارقة البعير، فإنها هو الذي تحصل به مفارقة البعير بأن ينزل على ركبتيه ثم على إيش؟ على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وأما ما قيل من أن حديث أبي هريرة هو اللي يقدم يديه على ركبتيه، بعضهم قال أنه منقلب على الراوي وأعلوه وتكلموا عليه، وابن القيم رحمه الله تعالى أطال في زاد المعد على ذلك، على أن هذه المسألة كالمسألة السابقة من جهة أن الخلاف فيها يسير، يعني فيما هو الأولى والأتم، فلأجل ذلك لو جاء من قدم يديه فلا غضاضة على ذلك. ولهذا لما ألف بعضهم نهي الصحبة عن النزول بالركبة، هذا فيه شيء من المجازفة والمخالفة لأهل العلم. ولذلك نقل الخطابي أن أكثر الصحابة وأهل العلم على أن النزول بالركبة قبل، على أن النزول بالركبة قبل. وإلا فلهم كلام طويل في هذا، هل ركبتي البعير في يديها أو في رجليه، ولهم في هذا كلام لا نريد أن ندخل فيه فيطول بنا الحديث. على كل حال هذا ما يظهر هو أن حديث وائل بن حجر أصح، أن ما جاء ما يسنده من أفعال الصحابة أنه من جهة النظر إلى الهيئة، فإن النزول بالركبة أبعد من إيش؟ من هيئة البعير. كيف ذلك؟ أن من نزل بركبته نعم فإن نزوله أول ما يكون بمؤخرته ثم إيش؟ ما رأسه ونحو ذلك. البعير إذا نزل فإنه ينزل بيديه فترتفع مؤخرته، فلو نزل الإنسان بيديه قبل ركبتيه فإنه في الغالب أنه تحصل له المماثلة لهذه الصورة، لهذه الصورة. واضح يا أخوان؟ قال إذن ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، والجبهة هي الأصل والأنف تبع لذلك. ولهذا يقول أهل أو نقل ابن المنذر أن إجماع الصحابة على أن السجود إنما يكون بالجبهة، ولأن هذا هو الذي يحصل به تمام السجود وكمال هذه الهيئة، وإلا لا يتصور أن شخصا إيش يرفع جبهته وهو يعني نازل أو ساجد بأنفه. ولهذا قال ثم جبهته مع أنفه، فجعل الأنف تبعا، وكأنه يشير بذلك إلى أنه لا يقتصر على الأنف دون الجبهة، وهذا مقصود عند الحنابلة ومنصوص عليه. ولأجل ذلك بعضهم يقول أن السجود بالأنف أصلا ليس بواجب، لكن من أوجبه ظاهر المذهب أو مشهور المذهب نعم جعلوه تبع الجبهة، لكنه لا يقوم مقامها. نعم. قال ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود، يعني أنه لا يضر ذلك، أنه لا يضر أن يكون سجوده على هذه الأعضاء بمباشرتها للأرض أو عدم مباشرتها، فإنه يحصل بذلك المقصود. أما الرجلين فإنه ليس بالضرورة أن تباشر الأرض، لأن جاء الصلاة في النعلين وجاء الصلاة في الخفين، وقطعا من لبس خفين فإنه لا يباشر الأرض بقدميها، ليس كذلك؟ وكذلك الركبتين الأصل أنها تغطى، ولأن عدم تغطيتها مؤذن بانكشاف العورة، فهذا أيضا داخل. اليدين في أظهر كلام أهل العلم، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة لما سجد في يوم مطير اتقى بكساء له وجعل يديه عليه لئلا تتطين أو يصيبها الطين. وأما الجبهة فأيضا كان الصحابة كما عند البخاري وبوب عليه أنهم كانوا يتقون في شدة الحر بعمائمهم وبعض أثوابهم، لكن يقول أهل العلم ونص على ذلك الحنابلة ينبغي أن يكون ذلك للحاجة، فإن لم يحتج فالأحسن أن يباشر بجبهته التراب لأن هذا أو الأرض لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل. ويقولون هنا ولا يكف ثوبا ولا شعرا كما جاء ذلك في الصحيح، والمقصود يعني لا يرفعها حال السجود، إذا سجد ونزل شعره لو كان طويلا أو عمامته أو نحوه فإنه لا يرفعها، الثوب أي ثوب يلبسه أو من عمامة أو غيرها. بعضهم قال لأن هذا فيه إشارة إلى الكبر إذا رفعها، وبعضهم قال لئلا يمنعها السجود لأنها تسجد كما يسجد أو يحصل لها فضيلة الخضوع لله جل وعلا. نعم. قال ومع حائل ليس من أعضاء السجود، يعني لا يكون من أعضاء السجود، لكنهم يقولون ينبغي أن لا يكون الحائل بينه وبين الأرض عضو آخر، لأن هذا يفضي إلى أن تتداخل، فكأنه سجد بأحد عضويه وليس ولم يسجد بالآخر. واضح يا أخوان؟ فلأجل ذلك قالوا أنه لو كان مثلا جعل يعني بدل أن يسجد على يديه هكذا جعل إحداهما على الأخرى وجعلها على الأرض، فيقولون هذا إنما سجد بيد واحدة وليس باليدين الثنتين، فمنعوا ذلك. أما إذا كان الحائل بينه وبين الأرض كساء أو ثوب أو أي شيء آخر فلا بأس، ويعتبر قد حقق السجود على الأعضاء السبعة. وهنا أيضا يقول الفقهاء السجود على هذه الأعضاء السبعة يحصل ببعضها، فسواء مثلا سجد بكفيه جميعا أو بأطراف أصابعه فحصل السجود باليدين، وبجميع جبهته أو بعضها فحصل به المقصود فصح سجوده. ومثل ذلك لو كانت أطراف قدميه يعني أصاب بأصابعه، ولهذا لو قالوا يعني هذا يتبين في ما لو سجد بظهور قدميه ما عكفهما، في الغالب أنه لا يصيب الأرض إلا أحدها أو أحد أكبر الأصابع والثانية الذي يليه، أليس كذلك؟ فيقولون يحصل بذلك المقصود. نعم. ويجافي ها عبد العزيز. إذا رفع يده أو رفع قدمه ما دام أن أصل السجود الذي تصح به الصلاة كان مصيبا به الأعضاء السبعة فالحمد لله، لكن الإشكال حينما يكون في حال سجوده لم أحد هذه الأعضاء لم يصب الأرض أو أصاب الأرض بما لا يحصل به السجود الصحيح الذي تحصل معه الطمأنينة، لكن لو كان قد أطال في السجود وفي بعض ذلك كان قد رفع قدمه فلا بأس بهذا، يعني لا يمنع صحة صلاته. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه، يعني بأن لا يلصقهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يفرج عمن كبيه حتى يرى بياض إبطيه، فهذا هو الأصل. قالوا إلا أنه لا يضر بأحد بجواره خاصة إذا كان يصلي مأموما كما يعني جاء ذلك أو كما يعني نص على ذلك أهل العلم. فيجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، جاء في بعض الروايات أنه ولا يحمل بطنه بفخذيه أو عبارة نحوها، مما يدل على أنه لا يسند بطنه على فخذيه، ولأن تمام السجود الذي هو معروف عند العرب يحصل بذلك، يعني بأن تكون هذه الأعضاء على كل عضو على حال تامة لم يتكئ على الآخر ولم يجتمع معه. نعم. يفرق ركبتيه، لكن تبعا لذلك هل تكون القدمين مفرقتين؟ هذا هو الذي ينص عليه الحنابلة، لأنه إذا فرق ركبتيه فستكون مستقيمة، فبناء على ذلك يفضي إلى أن تكون قدميه متباعدتين، وعلى هذا نصوا. نعم. لكن يشكل على ذلك حديث عائشة لما إيش تحسست يد قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكتهما، فهذا يدل على أنهما كانتا متراصتين، فلأجل ذلك بعضهم يقول أنها تكون متراصتين، فيفهم من هذا أنها تكون إذن ساقيه كهيئة سبعة حتى تكون الركبتين متباعدتين والقدمين مرتصتين، لكن الحنابلة ينصون على أن ما دام أنه جاء في الحديث التفريق بين ركبتي فإن قدميه تبع لذلك. نعم. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى. هذا جاء في حديث مسلم أنه كان يقولها، وجاء أيضا في الحديث عند أهل السنن لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا تتابع عليه أهل العلم لا يختلفون في ذلك إلا ما نقل عن مالك أو نقله ابن عبد البر عنه وفيه إشكال، والسنة ثابتة والعلماء في ذلك متتابعون. نعم. نعم. إذن إذا قال سبحان ربي الأعلى له أن يدعو بعد ذلك، ونص على هذا أهل العلم، لكن لما كان المقام مقام اختصار نعم ينص على ذلك، فإنه في الحديث الذي عند مسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء قمن أو حري أن يستجاب لكم. ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع، وهنا لم ينص على قدر السجود، يعني باعتبار ماذا؟ أنه مثل الركوع، من حيث أنه يقولها تحصل الوجوب بمرة وأدنى الكمال ثلاث وقدرها أو أكملها 10 مرات. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسرا ناصبا يمنا. هذا إذا رفع فإنه يرفع مكبرا، وهذه تكبيرة الانتقال، وجاءت بها السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. ويجلس مفترشا، قالوا فإنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، يعني يجعل إليتيه عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. ينص الحنابلة على أنهم يقولون يخرجها من تحته، فإذا قالوا من أنها يخرجها من تحته فتكون ماذا؟ كهيئة ماذا؟ كهيئة المتورك أنس؟ ها؟ لا، لم يقصدوا بها هذا، وإن فهمه بعضهم فهذا فهم بعيد، لكنه قد يتبادر إلى الذهن، فلأجل ذلك نبهنا عليه، لأنهم يقولون يخرجها من تحته. كان شيخنا رحمه الله، الشيخ باز رحمه الله، كأنه فهم أنها هيئة المتورك، ولذلك استدركها في شرحه على الروض، لكن ليس هذا إلا أنه ذهل، وإلا مثله لا يفوت عليه ذلك، ولأجل ذلك نبهت عليها لإمكان حصول الظهور بها. لما قال ويخرجها من تحته لم يقصد بذلك اليسرى الذي افترشها، وإنما قصد بذلك اليمنى التي نصبها، يعني ما يكون جالسا عليها، لأنه إذا كان جالسا عليها فذلك ستشبه الجلسة أو القعدة المنهية عنها، وهي إحدى صفات الإقعاء. واضح؟ فتكون إذن بإزاء أليته، فتكون خارجا عن تحته. واضح؟ هذا هو مقصوده لما قالوا ويخرجها من تحته، يعني اليمنى ما يكون بعض أليته عليها، لأن لا يدخل في صفة الإقعاء، فتكون ناصبا يعني يمنى بإزاء أليته وليس بجالس عليها. واضح يا أخوان؟ نعم. قال: مفترشا يسرى ناصبا يمنى، ويقول ربي رب اغفر لي، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، الواجب واحدة، وإن زاد فحسن، وهذا جاء عند النسائي. وإن قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني صح، وهذا جاء أيضا به الحديث، وكل ذلك مما ثبت. نعم. نعم. وصفة السجدة الثانية بعد أن ينتهي من الجلوس بين السجدتين فإنه يكبر ساجدا، والتكبير في كل خفض ورفع، وتكون صفتها من حيث هيئة السجود وما يقال فيه، وكله كالسجدة الأولى سواء بسواء، ولذلك قال والثانية كالأولى، فلم يحتاج إلى أن يعيد الصفة وأن يكرر الكلام وأن يطيل فيه. نعم. قال: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. إذا بعد أن ينتهي من السجدة الثانية فإنه ينتقل إلى القيام فينتقل مكبرا. وهنا الرفع إلى الركعة الثانية ليس معه رفع يدين وإنما تكبير لعدم ثبوت رفع اليدين في ذلك الموطن. نعم. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. هذه مسألة كالمسائل الثنتين الماضية، على أي شيء يعتمد، على أي شيء يعتمد. لكن قبل أن نقول على أي شيء يعتمد لأنها فرع عنها، ظاهر كلامهم أنه لا يجلس للاستراحة، أنه لا يجلس للاستراحة. لماذا؟ مع أن في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة. الحنابلة قالوا من أنه لا يجلس للاستراحة اعتبارا بأن أكثر الواصفين لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروها وأنها إنما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإما أن يقال من أنها قاضية على ما سبق، وإما أن يقال أنها حال مختصة وهي من احتاج إليها ممن كبر وكثر لحمه أو ضعف جسمه. فالحنابلة يقولون بهذا، فيقولون أنه لما كانت الصفات الكثيرة بدون ذلك وأن ورود جلسة الاستراحة كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نقول أن ذلك قاض على الأول، بل يجمع بينهما بأن هذا هو الأصل وهذا لمن احتاج إليه، فيجمع بينهما على ذلك، وهذا جمع جيد. وإن قال بعض الحنابلة ومحققين أن باستحباب جلسة الاستراحة على الإطلاق كابن تيمية، وأفتى بهما بعض مشايخنا أو كثير من مشايخنا المعاصرين بإطلاق استحبابها، لكن ماذا ذكرناه لكم ودرج عليه كثير من محقق الحنابلة وغيرهم، وروي ذلك أيضا عن بعض الصحابة، ما يدل عليه في أنه يعتمد على صدور قدميه فيسند عدم الجلوس للاستراحة. إذا قلنا من أنه لا يجلس للاستراحة فإنه يقوم معتمدا على ركبتيه، يعني بأن يرفع يديه من وهو قائم من السجود قبل ركبتيه، يعني لا يعتمد عليهما حتى ترتفع ركبتيه، بل يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه. واضح؟ من أين أخذ ذلك الحنابلة؟ أخذوا ذلك مما جاء عن عمر وجاء عن علي وجاء عن ابن مسعود، وهي آثار موقوفة، ربما روي بعضها مرفوعا لكن فيه شيء. نعم، أن من السنة ألا يعتمد الرجل على يديه، أو نهي أن يعتمد الرجل على يديه، أو جاء عن ابن مسعود أنه وليعتمد على ركبتيه. فقال الحنابلة أن هذه الآثار وهي مسنودة بفعل الصحابة كثيرا، وهي أتم في الحال يعني في هيئة القائم وأكمل، فلأجل ذلك قالوا بها. فقالوا إذن ماذا يقال عن حديث مالك بن حيرث أنه اعتمد على الأرض؟ قال يحمل على من احتاج، وأنه تبع لي أيضا لمن جلس للاستراحة فهو يحتاج إلى أن يعتمد على يديه، وهذا يعني له حظ من النظر، له حظ من النظر، خاصة أنه مؤيد بكثرة ما جاء عن الصحابة في ذلك وفعلهم عليه واستقر عملهم فيه. واضح يا أخوان؟ ولهذا قال على صدور قدمه معتمدا على ركبتيه إن سهل، أما إن لم يسهل عليه فهم يقولون يعتمد، ويحملون حديث مالك بن الحويرث ثم اعتمد على الأرض أنه يعتمد على يديه إذا احتاج إلى ذلك. نعم. قال ويصلي الثانية كالأولى، أيضا الركعة الثانية كالأولى سواء بسواء، اختلاف كبير بينهما، ولهذا قال ما عدا التحريمة، ما عدا التحريمة، فتكبيرة الإحرام إنما هي عند ابتداء الصلاة ليست في كل ركعة. طيب فيقول قائل فالتكبيرة التي من السجود إلى القيام، يقولون هذه تكبيرة انتقال وليست هي تكبيرة الإحرام. نعم، والاستفتاح لأن الاستفتاح في أول الصلاة وليس في أول كل ركعة، وهكذا ثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتعوذ هل يتعوذ أو لا؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يتعوذ. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوا ذلك من جهتين. الجهة الأولى قالوا أن الصلاة هي قراءتها واحدة، كل القراءة في الصلاة قراءة واحدة، والفاصل بينهما إنما هي أذكار وأدعية. فكما أن قارئ القرآن حينما يقرأ فيسبح الله أو يدعو الله يتم بدون أن يعيد الاستعادة، فكذلك هنا. واضح؟ هذا من جهة. وقالوا أيضا في حديث أبي هريرة أنه لما قام افتتح ركعة بالحمد لله رب العالمين فكأنهم قالوا من أنه لم يستعد فيها. فهذا هو يعني مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان يعني منهم من يقول أنه يستعاد وأن كل قراءة مستقلة. هذه رواية عن أحمد نقلت عن شيخ الإسلام وقال بها بعض المحققين. وأنا استعيذ في كل ركعة لا لأنها فقط هي سنة، لكن لكثرة الشياطين التي أحاطت بنا حتى يغفل الإنسان في ما بين الثانية والأخرى، والله المستعان. نعم. قال وتجديد النية يعني لأن الصلاة نيتها واحدة، فلا يحتاج أن تكون كل ركعة لها نية مستقلة، فالصلاة كلها عبادة واحدة فنيتها واحدة، فلم يحتج إلى أن يكون لكل عمل نية. والحنابلة تعرفون أن أو هذا مشهور عند الفقهاء، لكنهم في مسألة واحدة قالوا بأن عبادة واحدة يحتاج فيها إلى أكثر من نية. ما هي؟ الحج عند الحنابلة. أما عند الشافعية وبعض الفقهاء فيرون أيضا أنه عبادة واحدة. فلماذا؟ قالوا لأنه إيش؟ ليست مرتبطة بعضها ببعض، أو لكثرة ما يكون فيها من الفواصل أو نحوه، فاعتبروا أن الحج وإن كان في أصله عبادة مستقلة لكن كل حال منه له حال مستقلة وصفة مستقلة تختلف عن الأخرى، فاختصت بنيتها. وهذا يعني له وجه ويعني فيه ما يحتمله. نعم. عندك بسباحتها، هي بسبابتها وسباحتها. نعم. في تشهده قال ثم يجلس، يعني أنه إذا انتهى من الركعة الثانية فقام من سجدتها الثانية، من السجدة الثانية في الركعة الثانية إذا ارتفع منها فإنه يجلس، أليس كذلك؟ جلوس التشهد الأول. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن هيئة الجلوس هنا مفترشة، لما قال هنا مفترشا واختصر يعني كحال الافتراش بين السجدتين، بأن يفترش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها عن من تحته، يعني بأن لا تكون بأن لا يجلس عليها. لكن هنا ما الذي يختلف؟ أن هيئة اليدين، فإنه في تلك تكون يديه على فخذيه أو على ركبتيه، لكن حتى ولو قلنا على ركبتيه يعني أن تصيب ركبتيه، ليس المقصود أن يلقيمها ركبتيه، يعني تكون يجعلها هكذا إذا كانت الركبة، لا هذا ما يكون، وإنما أن تصيب الركبتين. ففي بعض الأحاديث على ركبتيه أو على يديه يعني بأن تصيبهما. نعم. قال ويداه على فخذيه يقبض. أما في هيئة الجلسة للتشهد الأول فإن لليدين صفة خاصة، وذلك أن اليسرى تكون كحالتها في الجلسة بين السجدتين على فخذه أو على ركبته ممدودة الأصابع، لكن اليمنى يعقد خنصرها، هذا هو الخنصر، وبنصرها نعم، ويحلق بإبهامها مع الوسطى، هذه هي الوسطى، فيحلق بها ويشير بالسبابة. سميت سبابة لأنه إذا سب الإنسان يشير بها، كما أنه إذا سبح يشير بها، فهكذا. ولذلك جاء في الحديث في الصحيح قال كهيئة 53، كهيئة 53، هذه هي هيئة 53، لكن أنا ما أعرف كيف ذلك، كان شيخنا الشيخ مجبرين شرحها، لكن ما أعرف كيف تكون يعني هيئات الحركات ويستدلون بها على الأعداد، وللعربي في ذلك يعني طرائق، كما أن لهم حساب بالأحرف، وأيضا عرف عند بعضهم كالصينيين وغيرهم، أيضا عند العرب شيء مشابه من ذلك، وإن كان الآن مما قد فات كثير من عند الناس من العلم به أو التدقيق أو الوقوف عليه. واضح يا أخوان؟ قال: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض الخنصرة اليمنى وبنصرها، ويحلق بإبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده، لأن هذا جاء في حديث مسلم في غير ما حديث في أكثر من 13 حديثا أنه يشير بالسبابة. قال: هل يحركها أو لا يحركها؟ ظاهره هنا أنه لا يحركها، نعم، فلا تتحرك، لكن يقولون ويشير بها عند ذكر الله. هل المقصود بهذا أن هذه هي الإشارة يعني تكون، وعدم التحريك يعني الإدامة فيه؟ هذه مما يحتاج فيه إلى شيء من زيادة التأمل لكلامهم، ولا أقطع فيه بشيء، لأنهم هم يقولون يشير بها، وكنا نفهم أن الإشارة تكون فقط هكذا بدون أي حركة، لكن قال ولا يحركها، ولا يحركها، يقولون يشير بها ولا يحركها، ويشير بها عند ذكر الله، فكأن أن الإشارة في الإطلاق هكذا غير الإشارة عند الذكر، يعني أنه تكون نوع حركة، فيكون نفى الحركة المطلقة في جميع الجلسة، وأشار أو يشير في الوحدانية عند ذكر الله جل وعلا. يحتاج إلى شيء من التأمل ما يريد بذلك، وأنا سأراجعها أو أتأمل كلامهم، ولعلنا في الدرس القادم أن ننبه على ذلك. لكن التحريك في جميعها لا يكون، وإن جاء ذلك في حديث وائل بن حجر، لكن فيه ضعف شديد، فلذلك قالوا يدعو بها يحركها، فضعفه أهل الحلم، وقالوا أيضا من جهة التضعيف أنه مخالف لما جاء في مسلم، ورواية مسلم مطلق الإشارة تدل على عدم التحريك، فيكون مقدما على ما هناك. نعم، كما قلنا أما اليسرى فتكون مبسوطة كهيئتها في الجلسة بين السجدتين. نعم.
ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول.
نعم، هذا هو التشهد الأول، وقد جاء من حديث ابن مسعود، واختاره الحنابلة وقالوا بأي شيء تشهد جاز، يعني بتشهد عمر أو بما جاء في حديث عائشة وغيره، فبأيهما بأيها جاز، لكن هم اختاروا ما جاء في حديث ابن مسعود فإنه أكمل. والتحيات لله، أصل التحية هو الشيء الذي يحيى به، وهو الذي يفعل عند الاستقبال، ولذلك قالوا تحية المسجد ركعتان اللتان تفعلان عند دخول الداخل له، الطواف تحية البيت لأنه أول ما يفعله الداخل إلى البيت، رمي الجمار تحية منى لأنه أول ما يفعل الحاج حينما يفد إلى منى في يوم الحج أو في يوم النحر هو الرمي. فالتحيات لله ما يفعل لذا عند، فالتحيات لله يعني ما يستقبل به الله جل وعلا ويحيى به الله من الخضوع والذل وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يدخل جميع الأعمال في ذلك، جميع الأعمال، فإذا أدخل جميع الأعمال فيكون قوله بعد ذلك والصلوات من عطف الخاص على العام، فأكد على الصلوات أنها لله جل وعلا، كما أن سائر أعمال العبد لله سبحانه وتعالى. والطيبات كذلك، كل الأعمال الصالحة داخلة في الطيبات. والسلام عليك أيها النبي، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني مما اختصه الله جل وعلا به في أن يسلم عليه المؤمنون في كل صلاة رفعا لشأنه وإظهارا لمنزلته صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله أيها النبي هنا ليس نداء ولا مخاطبة، وإنما كما يقول أهل العلم هو من باب الاستحضار، من باب الاستحضار، ولأجل ذلك ما يكون من بعض الـ 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 يعني بعض أهل الأهواء أو الضلال الذين يذهبون إلى أنه يدعى الأموات ويدعى رسول الله بعد موته وأن هذا خطاب له وأنه حي، كل ذلك ليس بصحيح، هو ليس فيه خطاب له ولم نؤمر بمخاطبته، وأنه وإن كان حيا فحياته مختصة ولا يعني ذلك جواز دعائه من دون الله جل وعلا كما هو متقرر نعم في الأحاديث، لأنه قال فيرد الله روحي حتى أرد ذلك السلام، لكن ليس فيه ما يدل على ما سواه يعني من سائر الأدعية أو غيرها، وأنه يدعى من دون الله جل وعلا حاشا وكلا أهل الإيمان أن يتوجهوا إلى غير الله جل وعلا في دعائهم وطلبهم، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مر بهم من الأمور ونزل بهم من البلايا وارتد العرب، ولم يكن لأحد منهم ونزل بهم القحط، ولم يكن من أحد منهم أنه ندب إلى ذلك أو فعله أو نقل عنهم أنه تعاطى، مما يدل على أنه مما استقر وعلم وقطع به أنه لا يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. نعم، وهذا جاءت به السنة فيسلم عليه على ما ورد ولا يتجاوز في ذلك، حتى ولو قلنا من أن هذه الياء خطاب أو نداء فإنه لا ينتقل منها إلى غيرها، لأن حياة البرزخ حياة مختصة، فلو قلنا من أنها خطاب فهي جاءت به السنة فينقف عليها، أما ما سواها فيبقى على الأصل. كيف والدعاء حق لله عبادة لله لا يمكن أن يدعى بها من سوى الله، فكان ذلك مما يزيد في القطع بعدم صحة فعل هؤلاء الضلال الذين يلبسون ويلبسون على العوام. قال أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا ظاهر، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، رحمة واضحة من الله جل وعلا، والبركات وما يكون بسببها من الخيرات وتكثير الخير وحصول وانتشاره، هذا أيضا معلوم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم العبد على نفسه ويدعو الله جل وعلا بأن يسلمه من الآفات وأن يحيطه بسلامة منه، وهذا من عظيم فضل الله أن جعل في الصلاة ما يكون به تحصيل خير العبد في دنياه وفي أخراه. وعلى عباد الله الصالحين الذين كانوا سبق منهم الصلاح وعظم منهم الخير وتقربوا إلى الله جل وعلا بالقربات حتى صار الصلاح سمة لهم وصفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا تلك المنازل. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والشهادة وتفصيل الكلام عليها مر بنا في مواطن كثيرة في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله من شرح كتاب التوحيد، وأيضا سيمر بنا قريبا بعد أن ابتدأنا هذا الكتاب مرة أخرى، فلا يحتاج إلى يعني الحديث عنها أو تفصيل الكلام فيها. نعم، هذه الصلاة الإبراهيمية وهي جاءت مما ثبتت بها السنة الصحيحة، وفيها إبانة على منزلة محمد صلوات ربي وسلامه عليه وآله، وفيها أيضا إبانة لمنزلة إبراهيم وآله. نعم، وهنا لأهل العلم كلام طويل في تفاصيل المسائل المتعلقة بذلك، وكيف كانت منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أرفع يقاس على أو تجعل الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم وعلى آله أو على آل إبراهيم، ومن أحسن من تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، وتكلم عليها أيضا السخاوي في القول البديع، ويعني لأهل العلم فيه إما بالسبق الزمني أو غير ذلك مما ذكروه، ويعني من أراد أن يتوسع فيه فليرجع إلى تلك المباحث. نعم، وهذا فيه من الدلالة على فضل محمد وآله بالصلاة عليهم والتبريك عليهم، وهذا مما أيضا جعله الله جل وعلا له وسام شرف ومنزلة، فيقوله المرء
في التشهد الثاني، ولأجل ذلك لما قال هذا التشهد الأول ثم يقول، يعني لما كانت الصلاة في التشهد الثاني يضم إليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نبه عليه بعده مباشرة، لأنه سينبه بعد ذلك بالنسبة لما يكون في حال الصلاة الثلاثية والرباعية بعد أن ينتهي من ذلك، لكن كأنه استجره الحديث لينتهي عن أن التشهد الثاني مثل التشهد الأول، في أنه يقال ما جاء في حديث ابن مسعود ثم يضم عليه الصلاة الإبراهيمية التي جاءت بها السنة الصحيحة. نعم. الاستعاذة من هذه الأربع سنة مستحبة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم عامة على أنها مستحبة وليست بواجبة، ومن أوجبها فقد خالف اتفاق أهل العلم فإذا فعلها الإنسان فذلك حسن مستحب مندوب إليه، وإن تركها فلا غضاضة على صلاته ولا نقص. قال: ويدعو بما ورد. أما دعاؤه بعد الانتهاء من التشهد فهذا ثابت، ثم ليتخير من المسألة كما في حديث ابن مسعود أعجبه إليه. نعم. لكن هنا يقول ويدعو بما ورد، وظاهر هذا إيش؟ أن الدعاء بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محصور، فلا يتجاوز ذلك بدعاء غيره. وهنا نبه أو نص الحنابل على أنه لو دعا بأمور الدنيا لكان ذلك مبطلا لصلاته، وأصل هذا عندهم أنه راجع إلى مسألتين: أولا أن هذا الموضع موضع دعاء وجاء الإذن فيه بالدعاء، هذا من جهة، فقالوا إذا جاء الإذن فيه في الدعاء فالأصل أنه يشمل الجميع، لكن قالوا أن الصلاة موطنها أنه منهي عن كلام الآدميين فيها وما لم يأتي به الشرع من القرآن أو الأدعية الثابتة والتسبيح والتنزيه لله جل وعلا، فلما كان الأمر كذلك فإننا نقصر هذا الدعاء على ما يصح في الصلاة لا ما يصح خارجها. واضح؟ واضح وجه كلامهم؟ بعضهم يقول كيف يبطلون الصلاة؟ نقول يبطلونها لأنهم يرون أن الأصل أن الصلاة لم يباح فيها كلام الآدميين، وهذا من كلام الآدميين، فلما أبيح الدعاء كان يدخل فيه الثابت وغير الثابت، فأدخلنا فيه الثابت لأنه يحصل به المقصود الشرعي الذي ما حصل به الإذن، ولا يفارق مقصود الصلاة التي ينهى فيه عن كلام الآدميين. وإن كان في ولذلك يقولون الحنابلة ولا يسأل الله ولا فإن سأل الله جارية حسناء نحو بطلت صلاته، لكن هنا في رواية ثانية أن الأمر في ذلك إيش على الإطلاق، فيجوز أن يدعو الإنسان بخيري الدنيا والآخرة، فإذا قيل على هذه الرواية فيكون كذلك في حال السجود. وينصون في هذا أيضا في الصلاة أنه حتى أنه مما يجوز أن يدعو لشخص بعينه، لأنه إيش جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لبعض الصحابة أو دعا على أناس بأعيانهم، فدل ذلك على جواز التعيين في الصلاة. نعم. قال: ويدعو بما ورد. ثم نعم، السلام تسليمتان في الأصح كما جاءت بذلك السنة الصحيحة، الأولى عن اليمين كما أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم عن يمينه، والصفة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فلا يجوز أن يقتصر على السلام عليكم، لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة. وهل يزيد وبركاته؟ جاء في بعض الروايات لكنها رواية علها بعض أهل العلم، ولذلك يقتصر على ورحمة الله ولا يزيد وبركاته، وإن صحها بعض أهل العلم، لكن نقول الأولى الاقتصار على الثابت المحفوظ وترك ما سواه. وعن يساره كذلك، فيقول السلام عليكم ورحمة الله عن يساره كذلك. يقول أهل العلم أو ينص الحنابلة على أن الالتفاتة اليسرى أشد من الالتفاتة اليمنى رووا في ذلك حديثا عند الدارقطني وفي أسانده ما فيها، لكنهم ذكروها. على كل حال نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله جل وعلا في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.